بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب الأدب في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. وحديث اليوم حديث حقيقة فيه يعني مواقف كثيرة، سواء من حيث الإسناد أو تعريف بالرجال أو بعض الفوائد. فيعني مع إن الوقت قد تأخر بنا، لكن لا أدري هل عندكم استعداد نواصل؟ طيب، تمام، الحمد لله. قال البخاري رحمه الله: حدثني عبد الله ابن محمد، حدثنا عارم، حدثنا المعتمر ابن سليمان يحدث عن أبيه قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي، يحدث أبو عثمان عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن ابن علي على فخذ الآخر، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن علي قال: حدثنا يحيى، حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال التيمي: فوقع في قلبي منه شيء، قلت: حدثت به كذا وكذا، فلم أسمعه من أبي عثمان، فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت. باب وضع الصبي على الفخذ، والصبي هو الصغير الذي لم يفطم بعد. الصبي الصغير الذي لم يفطم بعد. أما الفخذ، وينطق أيضا الفخذ، الفخذ والفخذ، اللي هو ما فوق الركبة إلى الورك. والورك ده لها برضك يعني يعني أكثر من نطق، الورك والورك، يعني كلاهما صواب. ما فوق الركبة إلى الورك، والورك اللي هو ما فوق الفخذ، يعني عفوا، يعني المفصل بتاع الحوض، المفصل بتاع الحوض تحته شوية، المنطقة دي كلها اسمها الايه؟ الفخذ. دي كلها اسمها الايه؟ الفخذ. وقول البخاري رحمه الله: حدثني عبد الله ابن محمد. يعني أنا أرجوكم أن أنتم، يعني الواجب بتاع النهاردة أن أنتم ترجعوا إلى كتب التراجم وتراجعوا تراجم الإسناد بأنفسكم، ولكن من غير أن تأخذوا أي معلومة مني. يعني ارجعوا، وبعد ما ترجعوا رجعوا المعلومة. حدثني عبد الله ابن محمد، وهو عبد الله ابن محمد ابن عبد الله الجعفي المعروف بالمسندي، المعروف بالمسندي. لقب بالمسندي قيل لأنه أول من جمع مسند الصحابة ببلاد ما وراء النهر، يعني أول من جمع مسند الصحابة. مسند الصحابة يعني إيه؟ يعني الأحاديث التي رواها الصحابة كلها على بعضها في موضع واحد. وهذه الطريقة بتدل على اقتدار كبير جدا في الجمع والتحري، كما صنع الإمام أحمد عليه رحمة الله في مسنده. نجد مثلا حديث أبي بكر وأتى بالأحاديث، مسند أبي بكر ويأتي بالأحاديث الواردة عن أبي بكر، مسند عمر، وهكذا. فأول من صنف المسند في بلاد ما وراء النهر هو ذلك الرجل، هو عبد الله بن محمد أبو جعفر الجعفي. ولهذا كان يعني يلقب بإمام الحديث، إمام الحديث، وهو إمام الحديث في عصره بلا منازع في بلاد ما وراء النهر. المقصود بالنهر هنا هو نهر سيحون وجيحون، نهر سيحون وجيحون، وهذان النهران يصبان ويجريان في بلاد آسيا الصغرى، وهي بلاد شديدة الخصوبة، وهي من أنهار الجنة كنهر النيل كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البلاد المعاصرة الموجودة الآن يجري فيها نهر سيحون وجيحون أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجستان، وأهم مدن هذه البلاد التي يجري فيها نهر سيحون وجيحون مرو وسمرقند وبخارى وترمذ وخوارزم. فهذا الرجل في هذه المنطقة كان هو إمامها بلا منازع. روى عبد الله بن محمد عن ابن عيينة وعبد الرزاق وابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي ومعتمر ابن سليمان وجماعة، وروى عنه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وجماعة. ويقال لقب بالمسندي لأنه كان لا يطلب إلا المسند من الحديث، يعني أي حديث مرسل كان لا يحتفي به ولا يطلبه. معروف بالعدالة والصدق، صاحب سنة متفق على توثيقه، مات ببخارى سنة 229 هجرية. هنا إشكال إن أنتوا لو بحثتم بقى في عبد الله ابن محمد اللي هو شيخ البخاري هتجدوا في أكتر من واحد اسمه عبد الله ابن محمد. أنا أريدكم أن تبحثوا في ذلك الأمر، يعني اللي تسمعوا مني يعني تذكروه بعد ما تبحثوا أنتوا الأول وتقولوا لي أنتوا وصلتوا يعني كيف وصلتم إلى ترجمة هذا الراوي، يعني ده يعني تكليف مهم. حدثنا عارم، وعارم ومحمد ابن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري، روى عن معتمر ابن سليمان وابن المبارك وأبي عوانة وغيرهم. الإمام البخاري روى عنه مرة بالمباشرة ومرة بوساطة عبد الله ابن محمد، وروى عنه أيضا الدارمي ومحمد ابن يحيى الذهلي وغيرهم كثير. كان أحد الثقات واختلط في آخر عمره، فمن سمع منه قبل الاختلاط كان حديثه مستقيما كالإمام البخاري ومحمد ابن أحمد الزريعي، ومن سمع منه بعض الاختلاط فحديثه لا يكون صحيحا. ولهذا قال الذهلي، وما أحسن ما قال، هو صحيح الكتاب. وعلى فكرة صحيح الكتاب ده يعني تعبير دقيق، لأنه إذا كان قد تغير في آخر عمره فما يرويه من الكتاب فيكون حديثه ماذا؟ مستقيمة، لأنه يرويه من الكتاب. قال العقيلي، قال لنا جدنا: ما رأيت بالبصرة أحسن صلاة منه، وكان أخشع من رأيت. بتلاحظوا أن رواة الحديث كانوا يجمعون بين العبادة وبين يعني مخالطة الناس بالخلق الحسن، وأيضا بين العلم والإمامة في الدين. هذه مسألة كانت منتشرة عند رواة الحديث. توفي سنة 223 أو 224. بيقول عارم: حدثنا المعتمر ابن سليمان، وهو المعتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي أبو محمد البصري، روى عن أبيه وأيوب، وأيوب هو أيوب السختياني، وحميد وهو حميد الطويل، ومنصور ابن المعتمر وغيرهم. وروى عنه الثوري وهو أكبر منه، ودي دلالة على تواضع الثوري أنه يروي عمن هو دونه. وروى عنه المبارك وهذا من أدب ابن مبارك أنه كان يروي عن أقرانه أيضا، وروى عنه عبد الرحمن ابن مهدي وعبد الرزاق وأحمد وإسحاق أي إسحاق بن راهوي وعلي أي علي بن المديني، كما روى عنه عالم وغيرهم كثير. هناك من اتهم المعتمر ابن سليمان بالخطأ وسوء الحفظ، لكن الصحيح كما قال الإمام أحمد والعجلي وابن معين أنه ثقة. توفي سنة 187 هجرية. المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه، هو اسمه المعتمر ابن سليمان ابن طرخان، يبقى أبوه هو من سليمان ابن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري. روى عن أنس ابن مالك، لما يروى عن أنس ابن مالك يبقى على طول يبقى إيه؟ تابعي. وروى عن طاووس والحسن البصري وثابت البناني والأعمش وغيرهم، وروى عنه ابنه معتمر، كما روى عنه خلق كثير كشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك. قال شعبة: ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمي. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وكان من العباد المجتهدين، وكان يصلي الليل بوضوء عشاء الآخرة. سبحان الله. قال ابن المديني عن يحيى: ما جلست إلى رجل أخوف لله منه. يعني حملناه الكلام ده يا جماعة علشان يعني حاول نتشبه بهؤلاء الصالحين الطيبين، لأن علم بالعمل كشجر بلا ثمر. فسليمان ابن طرخان تابعي بصري ثقة، بل من خيار أهل البصرة. توفي سنة 143 هجرية عن 97 سنة. نسأل الله تعالى أن يمد أعماركم في الخير. قال: سمعت أبا تميمة، وأبو تميمة هو طريف ابن مجالد البصري، روى عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وأبي عثمان النهدي وغيرهم، وروى عنه خالد الحذاء وسليمان التيمي وقتادة وجماعة. طالما روى عن موسى الأشعري وابن عمر وغيرهم من الصحابة، إذن أيضا تابعي بصري وكان ثقة عند الجميع. مات سنة 99، نسأله 95 97 99. يحدث عن أبي عثمان النهدي، وننتظر بقى أبو عثمان النهدي ده له قصة جميلة. هو عبد الرحمن ابن مل ابن عمرو، ومل ديت تنفع مل ومل ومل بالتلاتة، مل ومل ومل. والنهدي نسبة إلى بني نهد بن زيد، بطن من قضاعة، وقضاعة إحدى قبائل العرب الشهيرة. أبو عثمان النهدي عاش في الجاهلية 60 سنة، عاش في الجاهلية 60 سنة. فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أسلم وأرسل إليه صدقته، ولكن لم يهاجر إليه. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأتى المدينة وسمع من عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجماعة كبيرة جدا من الصحابة كعائشة وغيرها، كان من الفرسان الأبطال، حتى إنه شارك في فتوح بلاد فارس وبلاد الشام، وحضر معارك كثيرة جدا جدا. من أشهر المعارك التي حضرها في بلاد الشام معركة اليرموك، وأشهر المعارك التي حضرها في بلاد فارس معركة القادسية. هناك طائفة كبيرة جدا من الناس رووا عن أبي عثمان النهدي، كثابت البناني وقتادة وعاصم الأحول وسليمان التيمي. سليمان التيمي تفانى اللي هو مين؟ سليمان التيمي اللي هو مين؟ اللي هو سليمان بن طرخان. لأن نسمع كتير أو نقرأ كتير في الكتب الرجال سليمان التيمي، يبقى سليمان بن طرخان قولا واحدا. وهي طرخان مش طرخان بفتح الطاء. الرجل ده كان حكيما، لأن هو عاش أكثر من 130 سنة. هذا الرجل لأنه تابعي مخضرم كبير، تابعي مخضرم كبير، بقول إن هو عاش في الجاهلية 60 سنة، وتوفي في خلافة، في آخر خلافة معاوية ابن أبي سفيان، يعني سنة، يعني طبعا مختلف في سنة الوفاة، ولكن يعني عاش مدة طويلة. بيقول أتت علي 130 سنة. ما شاء الله، ربنا يطول في أعماركم وأعمار المسلمين في الخير. أتت علي 130 سنة وما مني شيء إلا وقد أنكرته خلا أملي. دي جملة جميلة جدا، يعني لما يكون رجل زاد عمره عن 130 سنة ويقال مات عنده 140 سنة، بيقول ما من شيء عندي إلا قد أنكرته خلا أملي، خلا أملي. وهو الإنسان لا يعيش إلا بالأمل يا سادة، يعني لولا الأمل ما عاش الإنسان. وكان عبيدا لله، ومن عبادته ما حكاه سليمان التيمي قال: إني لأحتسب أن أبا عثمان كان لا يصيب ذنبا. سبحان الله، كان ليله قائما ونهاره صائما عليه رحمة الله. نيف على 140 سنة، واختلف في سنة وفاته، منهم من قال 75، ومنهم من قال 95، ومنهم من قال 100، والله تعالى أعلم. هذا الرجل يحدث سلمان التيمي عن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. هو أسامة بن زيد، هو أسامة بن زيد ابن حارثة ابن شراحيل الكلبي، وهو الحب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبيه كما روى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وروى عنه ابنه الحسن. افتكروا كلمة الحسن دي، يبقى ابن أسامة كان اسمه ايه؟ الحسن. وروى عنه ايضا ابنه الاخر محمد، وروى عنه ايضا ابن عباس وابو هريرة وابو عثمان النهدي واخرون. استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش الذي ارسله الى بلاد الشام قبل ان يموت، واختلف في سن، قيل كان 20 سنة، أو يعني كان سنه 20 سنة، وقيل 18 سنة. لما يكون 18 سنة، يبقى في السنة الثانية من الهجرة أو الثالثة من الهجرة كان عنده كم سنة؟ كان عنده أكثر من 10 سنوات قطعا. وعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعث أسامة إلى بلاد الشام في قصة معروفة. وبعد أن فتح الله تعالى على المسلمين بلاد الشام، انتقل فعاش في دمشق في منطقة اسمها المزة، والمزة دي لا تزال حي راقي في دمشق إلى الآن، وأحيانا يقولونها المزة، ولعل الحافظ المزي من هذه المزة. ثم انتقل بعد ذلك إلى المدينة المنورة، فمات بها في أواخر أيام معاوية ابن أبي سفيان سنة 58 أو 59 هجرية. بيقول أسامة بن زيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن بن علي على فخذ الآخر، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. هذه منقبة عظيمة جدا لأسامة بن زيد وللحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما. ليه؟ لأن أسامة ابن زيد يعني عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن 20 أو ابن 18 سنة، وكان الحسن في ذلك الوقت صغيرا، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الحسن وصغير على فخذه، طب يأخذ الكبير إزاي؟ كبير عنده أكثر من 10 سنوات، هاخده على فخذه إزاي؟ فهذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، هذه منقبة لأسامة ابن زيد. أيضا الوقوع الرحمة في قلب أسامة بن زيد وفي قلب الحسن رضي الله تعالى عنهما ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رحمهما وقال اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، فمن رحمهما الله كان من أهل الرحمة. وهذا الأمر نجده أن أسامة بن زيد اعتزل الفتن فلم يقاتل أحدا رحمة منه لدماء المسلمين، وكذلك الحسن اعتزل الفتن وترك الخلافة لمن؟ لمعاوية ابن أبي سفيان، فكان بذلك قد صار سيدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا سنلمح في ذلك حب أسامة للحسن، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يجمع هو والحسن على فخذه يبقى يكره الحسن ولا يحبه؟ يحبه. ولذلك نجد إن هو لما أول ابن من أبنائه سماه ماذا؟ سماه ماذا؟ الحسن. يعني أسامة بن زيد عندما أنجب له أول ولد سماه من أولاده أسماه الحسن، وذاك كنيته أبو الحسن. وعن علي، انظر بقى إلى اللفتة البسيطة في اللي جاي ده، لأن ابن حجر يعني صار وجال والمسألة سهلة وبسيطة. وعن علي، هو علي ابن المديني، ومعلش علي ابن المديني يعني هو علي ابن عبد الله ابن جعفر ابن نجيح. طب لماذا لقب ابن المديني؟ لقب بابن المديني لأن أصوله من المدينة، أصوله من المدينة أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه نشأ بالبصرة، ولذلك كان كنيته أو كان لقبه ابن المديني، فقد ولد بالبصرة سنة 161 أو 162 هجرية. روى عن أبيه اللي هو عبد الله بن جعفر، وروى عن ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وخلق، وروى عنه البخاري وأبو داود ومحمد بن يحيى الذهلي وطائفة. قال عبد الرحمن بن مهدي علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة حديث ابن عيينة، وكان إمام أهل البصر، حتى إنهم كانوا يقدمونه على الحسن البصري، فكانوا يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يقول ويفعل. الإمام البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. علي بن المديني كان من أعلم الناس بالحديث وعلله، ومع ذلك هناك من همز علي بن المديني. لماذا؟ لأنه في فتنة ابن أبي دؤاد اللي هي فتنة القول بخلق القرآن أجابهم إلى ذلك، أجاب ابن أبي دؤاد في مسألة القول بخلق القرآن، فلما عتب في ذلك برر ذلك بخوفه من الصوت والسيف، وقال حبسوني في حجرة مظلمة وفي رجلي القيد وعلى رأسي السيف. ولهذا قال قد سبقت إلى ذاك، يعني لو أنا قلت القرآن مخلوق وحكيت كلام الكفر فقلت بأن القرآن مخلوق، فليس ذلك أكون كافرا، أو ليس بهذا القول أكون كافرا، فقد سبقت إلى ذاك أي القول بالكفر، ويقصد بذلك قصة من؟ عمار ابن ياسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى ظلمك وضربك وتعذيبك فعد إلى ماذا؟ إلى موافقتهم على كفرهم. فقال: فقد سبقت إلى ذاك، قد أخذ من هو خير مني. يقصد بذلك عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولهذا محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة أحد أئمة الحديث بيروي عن علي أنه قام على المنبر فقال: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن الله لا يرى فهو كافر، ومن زعم أن الله لم يكلم موسى على الحقيقة فهو كافر. إذن هذه عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن وافق ابن أبي دؤاد خوفا من الصوت والسيف، ليس كل الناس يستطيع أن يأخذ بالعزيمة. ولهذا لما همز علي ابن المديني في مجلس يحيى ابن معين قال يحيى ابن معين: رجل خاف فقال، يعني برر ما قال، فقال: رجل خاف فقال. قيل عنه أنه كأنه خلق للحديث، يعني كأن ربنا عز وجل خلق علي بن المديني كي يعلم الحديث وعلى له. والإمام النووي ينقل أنه صنف في الحديث 200 مصنف، ولكن كثير من هذه المصنفات لم تر النور. متى سنة 234 هجرية؟ عن 73 سنة. قال: حدثنا يحيى، اللي هو علي بن المديني بيقول حدثنا يحيى، ويحيى هو يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان البصري، وقد سبقت ترجمته في الحديث السابق مباشرة 6002. حدثنا سليمان أي تيمي عن أبي عثمان، أي بالحديث الفائت. يبقى الإسناد ده إسناد أعلى من الإسناد الأولاني، لأن البخاري عليه رحمة الله يروي هذا الحديث من غير واسطة، ماشي؟ يعني هذا الإسناد الثاني أعلى من الإسناد الأول، أعلى من الإسناد الأول. سليمان التيمي بيروي هنا عن أبي عثمان مباشرة أيضا، بينما في الإسناد الأول يروي سليمان التيمي عن أبي تميمة. فإذا هذا الإسناد أعلى من الإسناد الأولاني. يبقى حدثنا سليمان عن أبي عثمان إلى آخر الحديث كله. يعلق سليمان التيمي اللي هو الطرخي بيقول إيه: فوقع في قلبي منه شيء. هنا بقى الحتة جميلة بقى. فوقع في قلبي منه شيء، يعني بعد ما روى الحديث ماشي بالإسناد العالي، وقع في قلبه إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يضمه أسامة بن زيد والحسن على فخذيه، وأسامة بن زيد يعتبر شاب، وقع في قلب شك في المسألة دي معايا. لكن ما الضير إن إنسان يجيب ولد عنده 13 و14 و15 سنة ويقعده في حجره ويطبطب عليه رحمة به وحبا له. إذن الشك الذي وقع منه ده ورع، هذا ورع، وهذا إعمال العقل في الرواية. يعني هو فكر بدماغه، عشان أكون وهمت في المسألة دي، يعني شك في نفسه إنه يكون وهم. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم هيقعد الشاب مع الصبي الصغير والاثنين يقعدهم على حجره على فخده ويضمهم إليه؟ فلعله وهم في ذلك الأمر. قلت هنا القول وحديث النفس، قلت هنا، لأنه قال قبلها فوقع في قلبي. إذا قلت بالسياق يدل أن القول ده حديث الإيه؟ النفس. قلت حدثت به كذا وكذا، حدثت به كذا وكذا، أي كنت أحدث بهذا الحديث من قبل ماشي، فلم أسمعه من أبي عثمان، لأنه كان بينه وبين أبو عثمان من أبو تميمة، مش هو بيرويه قبل ذلك عن أبو تميمة اللي هو طريف المجلد، وطريف بن مجالد ده بصري تابعي ثقة عند الجميع، فهو كان الأول بيرويه عن أبي تميمة، فبالتالي هو خرج من المسؤولية بتاعته. يبقى لو في هناك أي مشكلة تتعصب في رقبة مين؟ أبو تميمة. لكن هو دلوقتي سامعه مباشرة من مين؟ من أبي عثمان. فقال لعلي حدث نفسه، جايز يكون لما أنا سمعته خطأ. يبقى هو سمعه مرتين، مرة بالواسطة ومرة عالي، فلما سمعه عالي خاف إن يكون سماعه ده في خطأ. فقال: فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت. الجملة دي خطيرة جدا، تدل على أن التابعين كانوا يكتبون حديثهم مع قوة حفظهم. يعني بعض التابعين، مش كل التابعين، كانوا يكتبون حديثهم. يعني هو لما شك وقال في نفسه عمل إيه بقى؟ رجع إلى المكتوب فوجد المكتوب موافقا لما سمع. وقوله فيما سمعت، لعل في هنا بمعنى مع، فيها معنى المصاحبة، كقول الله عز وجل: قال ادخلوا في أمم، أي بصحبة أمم قد خلت من قبلكم. فكأن المعنى فوجدته عندي مكتوبا مصحوبا كالذي سمعت. فهذا دلالة على الدقة والضبط، ودلالة على قوة الإمام البخاري وتحريه في حديثه. جزاه الله عنا كل خير. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله بس المطلوب ترجعه إلى ترجمة رواة هذا الحديث إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.